عن فرط صوتي. أهلا بكم. اختتمت الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا التي عقدت في العاصمة العمانية مسقط، وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن الجولة الثالثة كانت أكثر جدية من السابقة، لافتا إلى مناقشة التفاصيل والجوانب الفنية خلالها. وأكد عراقجي أن موضوعا للمفاوضات يقتصر على الملف النووي فقط، مضيفا أن خبراء من الطاقة النووية سيحضرون الجولة القادمة المقرر إجراؤها يوم السبت المقبل، لأن الحديث سيكون مركزا بشكل أكبر. لقراءة مسار المحادثات الإيرانية الأمريكية في الجولة الثالثة نستمع إلى ما يقوله الخبير في الشؤون الأمريكية علي رزق من بيروت.
هذا يعني بأن أمريكا بالفعل تريد التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، وأعتقد بأن هذا تبين بشكل واضح عندما اختار ترامب في البداية ستيف ويتكوف ليرأس الوفد الأمريكي. هذا الاختيار كان بمثابة إشارة ورسالة إيجابية إلى إيران، لأن ويتكوف وخلافا لشخصيات أخرى في هذه الإدارة لا يتبنى العداء العقائدي إذا صح التعبير أو العداء المطلق تجاه إيران، خلافا بالمناسبة لشخصيات مثل ماركو روبيو وهو وزير الخارجية الأمريكي. مثلا وزير الخارجية عباس عرقشي هو الذي يرأس الوفد الإيراني، بينما الطرف الذي يرأى والشخصية التي ترأس الوفد الأمريكي ليست وزير الخارجية وإنما مبعوث خاص. فمن خلال اختيار شخصية غير محسوبة على معسكر الصقور المعادين بالمطلق لإيران، هذه كانت إشارة بأن إدارة ترامب بالفعل تسعى بشكل جدي للتوصل إلى اتفاق مع إيران. والجولات التي انعقدت يعني منذ الجولة الأولى حتى الآن بالفعل تثبت هذا، بأن هذا هو التوجه، أن هناك توجه أمريكي جاد للتوصل إلى اتفاق، وأيضا استعداد أمريكي للاعتراف بحقوق إيران النووية مثل التقسيم وغيره. حتى يعني هناك شخصيات أمريكية من بينهم ويتكوف تحدث عن حق إيران بالتقسيم إلى مستوى معين. فنعم أتصور بأن عموما هناك توجه أمريكي يسعى إلى التوصل إلى هذا الاتفاق، لأنه بالنهاية أعتقد يخدم المصالح الأمريكية نفسها.
أعلنت إدارة طوارئ محافظة هرمزغان جنوبية إيران ارتفاع حصيلة ضحايا حادثة انفجار ميناء شهيد رجائي إلى 18 شخصا وأكثر من 800 مصاب. وأكدت الإدارة أن عملية إخماد الحريق الناجم عن الانفجار وصلت إلى مراحلها النهائية تقريبا، موضحة أن فرق الإطفاء ضاعفت جهودها في السيطرة على النيران بالتعاون مع الموارد البشرية للمحافظات المجاورة. وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أصدر تعليمات بإجراء تحقيق دقيق لمعرفة أسباب الانفجار الذي وقع في مدينة بندر عباس. استهدفت القوات المسلحة اليمنية قاعدة نيفاتيم الجوية للاحتلال الإسرائيلي في منطقة النقب الجنوبي الأراضي المحتلة. وفي بيان تلاه المتحدث باسمها العميد يحيى سريع، أكدت القوات المسلحة اليمنية أن العملية نفذت بصاروخ باليستي فرط صوتي. وشدد سريع على مواصلة قواتهم التصدي للعدوان الأمريكي مع تطوير القدرات اليمنية العسكرية، مضيفا أن العمليات الدفاعية والإسنادية مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. وتجدر الإشارة إلى أن عملية استهداف قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية هي الثانية خلال ساعات، إذ استهدفت القوات المسلحة القاعدة نفسها بصاروخ باليستي فرط صوتي. شنت الطائرات الحربية الأمريكية سلسلة غارات جوية مكثفة استهدفت عدة مناطق يمنية، وتركزت الغارات على جزيرة كمران وميناء رأس عيسى النفطي شمالي غرب محافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد. كما نفذ الطيران الأمريكي 10 غارات استهدفت مدينة صعدة وعلى محيطها بالتوازي، مع 4 غارات طالت محافظة الجوف شمالي شرقي البلاد. أما في العاصمة صنعاء، فقد استهدفت الطائرة الأمريكية بسلسلة غارات جنوبية وشمالية المدينة، وأفادت وزارة الصحة اليمنية بإصابة 7 مدنيين بينهم طفلان من جراء قصف مديرية بن الحارث شمالي العاصمة. أصيب 12 فلسطينيا إثر قصف جوي للاحتلال على خيمة تؤوي نازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أصيب آخرون إثر قصف جوي للاحتلال استهدف شقة سكنية في مخيم البراج وسط القطاع. وكانت مصادر طبية أكدت استشهاد 40 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال على القطاع منذ فجر أمس. وذكر مصدر محلي أن عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزلا في حي الصبرة جنوب غزة تجاوز 40 شخصا ما بين شهيد ومفقود، مضيفا أن 3 فلسطينيين استشهدوا في قصف مسيرة مجموعة من الأهالي في دير البلح وسط القطاع. حذرت منظمة الصحة العالمية من نفاد الإمدادات الطبية في غزة، مؤكدة أن العديد من شاحناتها بانتظار السماح لها بالدخول إلى القطاع. مدير المنظمة تيدروس جيبرسوس وصف الأوضاع في القطاع بالعصيبة والقاتمة، مشيرا إلى نفاد إمدادات برنامج الأغذية العالمي بالرغم من وجود ما يكفي لإطعام مليون شخص لا يمكن إيصالها للمحتاجين. من جهتها، شددت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأممية الأونروا على ضرورة رفع الحصار ووقف إطلاق النار، محذرة من مغبة انتشار الأمراض في القطاع. طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة بتشكيل لجنة تحقيق، منتقدة استمرار الحرب التي وصفتها بلا أفق والتي تهدد حياة الأسرى بشكل مباشر. واتهمت العائلات رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو بالكذب، قائلة: نتنياهو المجرم يكذب علينا بالادعاء أن الضغط العسكري سيعيد أبناءنا، مؤكدة أن 70% من الإسرائيليين يريدون وقف الحرب واستعادة الأسرى. أصيب مواطنان فلسطينيان جراء اعتداءات لمستوطنين على منازل أهالي بلدة كوبر في رام الله بالضفة الغربية. انتهت نشرتنا إلى العناوين. انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وعراقجي يؤكد أنها كانت أكثر جدية من السابقة. ارتفاع حصيلة شهداء حادثة انفجار ميناء الشهيد الرجائي إلى 18 شهيداً وأكثر من 800 مصاب. القوات اليمنية تستهدف قاعدة نيفاتيم الجوية جنوب الأراضي المحتلة بصاروخ فرط صوتي. في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بألف خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم إلى برنامج المنتدى الإذاعي. يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأحبة، وأنتم برفقة لقاء المنتدى الإذاعي من إذاعة طهران، حيث مشاركاتكم، أصواتكم، آراءكم، كلماتكم المعبرة ضمن هذه المجلة الإذاعية وناديكم المنتدى الإذاعي. فتواصلوا معنا أحبتنا الأعزاء من خلال همزات الوصل التي تربط بيننا وبينكم. أحبتي الأفاضل، إيميل إذاعة طهران العربية هو radiohadi@irib.ir، وأيضا يمكنكم المشاركة في البرنامج عبر الاتصال بأرقام هواتفنا في استوديو البث المباشر. أرقامنا كالتالي: 2201-376-2، الرقم الثاني 2201-3768، الرقم الثالث 2201-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران 009821. رقمنا على الواتساب للتواصل والمشاركة إرسال الرسائل النصية والصوتية هو 00989-93794-2431. وإليكم عنوان الحساب الرسمي لإذاعة طهران العربية على التليجرام هو @arabicradioir، و موقعنا على الانترنت هو arabicradio.ir. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي الأفاضل إلى برنامجكم هذا المنتدى الإذاعي. نبدأ بقراءة المشاركات التي وصلتنا من قبلكم أنتم أيها الأعزاء. نبدأ مع الأخ محمد من جمهورية مصر. عنوان رسالته: كلامكم نور. عن الإمام علي عليه السلام قال: الرزق رزقان، طالب ومطلوب، فمن طلب الدنيا طلبه الموت حتى يخرجه عنها، ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي رزقه منها. شكر الجزيل للأخ محمد من مصر. وهناك أيضا رواية أخرى مشابهة ولربما تكمل هذه الرواية العلوية: الرزق رزقان، رزق تطلبه ورزق يطلبك. شكرا للأخ محمد. ومنه ننتقل إلى السعودية. عنوان الرسالة: همسة اليوم. أجمل الناس من يصنع فيك ابتسامة حين يعلم أنك بحاجة لها. أبعد الله عنكم مواجع الدنيا ورزقكم السعادة من سابع سماء. اللهم ارزقنا في هذا اليوم ببشائر خيرك، وأمددنا بوافر جودك، واجعل لنا في هذا اليوم رزقا وسعادة وعافية. اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا للأخ علي حبيل من السعودية، كاتب هذه المشاركة لبرنامج المنتدى الإذاعي. إلى لبنان مع الأخ حسن. يقول: قوله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى. انقطاع الخير عنك لبعض الوقت هو تهيئة لفيضان خير جديد. من لزم الحمد تتابعت عليه الخيرات، ومن لزم الاستغفار فتحت له المغاليق، ومن لزم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وجد ما تمنى وغفر ذنبه وكفى أو كفي هم الدنيا والآخرة بإذن الله، فأكثروا منها لن تجد أحن من الله عليك. ونعم بالله. شكرا للأخ حسن من لبنان، جعلنا الله وإياكم من المصلين على رسول الله وأهل بيته الأطهار. حياك الله أخ حسن من لبنان، وشكرا جزيلا لك. وإلى المشاركة الأخرى من الأخ أمير من إيران، يكتب: من كلمات الفيلسوف والطبيب أبو علي بن سينا: الوهم نصف الداء، والاطمئنان نصف الدواء، والصبر أول خطوات الشفاء. إن قوة الفكر قادرة على إحداث المرض والشفاء منه، ونصرة الحق شرف، ونصرة الباطل سرف. نعم، قرأنا على مسامعكم مشاركة الأخ أمير من إيران، مع الشكر الجزيل له.
أيها السيدات والسادة، السلام عليكم. جاء لسقراط شخص يقول له بحماس شديد: هل تعرف ما سمعته أخيرا عن أحد تلاميذي؟ أجابه سقراط: قبل أن تتكلم أريد أن أجري عليك اختبارا بسيطا، وهو اختبار مصفات المثلث. سأله الرجل مندهشا: وما هو هذا الاختبار العجيب؟ أجابه سقراط: هو اختبار يجب أن نجربه قبل أن نتكلم. سنبدأ في تصفية ما سوف تقوله. أول مصفات اسمها الحقيقة. هل أنت متأكد أن ما ستقوله لي هو الحقيقة؟ قال الرجل: لا، لست متأكدا، أنا سمعته من كذا كذا. قال سقراط: حسنا، إذن أنت لست واثقا إن كان الأمر صحيحا من عدمه. فلننتقل إلى المصفات الثانية، وهي مصفات الخير. هل ما ستقوله لي هو للخير؟ فأجاب: لا، بل العكس تماما. أكمل سقراط: حسنا، تريد أن تقول لي خبرا سيئا حتى وإن لم تكن متأكدا من صحته؟ ومع ذلك فسوف نجرب المصفات الأخيرة، وهي مصفات الفائدة. هل ما ستقوله لي سيعود علي بالفائدة؟ أجاب الرجل في خجل: لا، ليس له فائدة. ختم سقراط حديث بقول: إذن ما دام ما تريد أن تقوله لست متأكدا من حقيقته، ولا هو للخير، وليس له فائدة، فلماذا تريدني أن أسمع؟ تحياتي لكم، جاسم محمد ضامن، العراق.
شكرا جزيلا للأخ جاسم ضامن من العراق على هذه المشاركة الصوتية. وأيضا من العراق الأخ ماهر، نعم، يبعث بتعزيه إلى الشعب الإيراني، وكذلك إلى أسرة الضحايا في حادث انفجار ميناء الشهيد رجائي. نعم، نحن أيضا بدورنا نعزي أسرة الضحايا، ونسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة لهم والشفاء العاجل للمصابين إثر هذا الانفجار في ميناء الشهيد رجائي في مدينة بندر عباس. نعم، شكرا للأخ ماهر من العراق. وأيضا هناك مشاركة من الأخت فاطمة من السعودية تحت عنوان خواطر قرآنية. سورة الأنفال المباركة سورة مدنية نزلت عقب غزوة بدر التي كانت فاتحة الغزوات في تاريخ الإسلام وبداية النصر لجند الرحمن، لأنها تناولت أحداث هذه الموقعة بإسهاب، ورسمت الخطة التفصيلية للقتال، وبينت ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من البطولة والوقوف في وجه الباطل بكل جرأة وشجاعة وصمود. وقد كان عدد المسلمين 313 مقابل 1000 من المشركين، لكن المسلمين على قلة عددهم انتصروا بعون الله تعالى وباستعدادهم للحرب على المشركين مع كثرتهم، وكانت أول المعارك بين الحق والباطل في التاريخ الإسلامي. نعم، شكرا للأخت فاطمة من السعودية على هذه المشاركة. ابقوا معنا أحبتي الأفاضل، وأنتم تتابعون برنامج المنتدى الإذاعي من إذاعة طهران. ننتقل إلى هذه الفقرة.
وللمستمعين ما يطلبون.
نعم، للمستمعين ما يطلبون، هذه الفقرة التي نلبي فيها طلباتكم من الإذاعة. نستمع وإياكم في هذه الفقرة للمستمعين ما يطلبون إلى أنشودة تحت عنوان فلسطين بلادي للمنشد حمود خضر، ونهدي هذه الأنشودة إلى جميع مستمعينا الأحبة، ولا سيما إخواننا وأعزائنا وأهلنا في فلسطين في غزة. وإن شاء الله يكون الأخ مهند الذي طلب الاستماع لهذه الأنشودة وهو من العراق أن يكون مستمعا الآن إلينا، ونحن نلبي طلبه. نستمع.
القدس وعكا نحن إلى يافا، في غزة نحن وقلب جنين، الواحد منا يزهر آلافا، لن تذبل فينا ورقة تين. ما هان الحق عليك ولا خافا، عودتنا إيمان ويقين. لن نسكت لن نستسلم، لا 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 لا، نفديك لنحيا يا فلسطين. فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا، لا 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 لو رح نبقى فيها اليوم الدين. لن نسكت لن نستسلم، لا 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 لا، نفديك لنحيا يا فلسطين. فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا، لا 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 لو رح نبقى فيها اليوم الدين. فلسطين بلادي فلسطين بلادي. كي تشرق شمسك فوق أمانينا وينام صغارك مبتسمين، ونراك بخير حين تنادينا لعمار بيوت وبساتين. سنعيدك وطنا رغم مآسينا، أحرارا نشدو متحدين. لن نسكت لن نستسلم، لا 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 لا،
تحية إجلال وإكبار لصمود أهلنا وأعزائنا في غزة رغم كل التحديات، وهم يثبتون للعالم أن الإرادة أقوى من الظلم. غزة لن تنكسر. غزة ليست مجرد رقم في الأخبار، هي أرض، هي شعب، هي تاريخ، هي التي تطالب بالعدالة وإنهاء الاحتلال وبحل عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني. تحية لكم مستمعينا مستمعاتنا، وتحية لضيفنا الذي التحق بنا الآن، الأستاذ الأديب الشاعر الولائي فرحان الكناني من مدينة من خوزستان. السلام عليكم أستاذ فرحان، حياكم الله وأهلا بكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
تحياتي. حياكم الله، أهلا وسهلا.
تحياتي لكم ولكل المستمعين هذا البرنامج.
الله يبارك بكم، أهلا وسهلا ومرحبا بك. طيب أستاذ فرحان، ماذا أعددت لنا ولمستمعينا الكرام؟
والله كانت عندي قصيدة بس غيرت رأيي من سمعت، يعني سمعتك جبل طارق غزة. إن شاء الله ندعي لهم بالنصر إن شاء الله.
الله يبارك بك إن شاء الله، أحسنت، بارك الله فيك.
وهذه القصيدة راح أهديها لهم ولكل المجاهدين.
حياك حياك.
قلت لهذول اللي قاعدين على قولت اللي يقول يزامطون وقاعدين يتحرشون بالإيران ويتحرشون بالإسلام، إن شاء الله يجي يوم اللي راية الإسلام فوق الرايات كلها إن شاء الله.
آمين يا رب، آمين يا رب.
قلت لعل كيفك أمش، لا تسحق على الصوح، مو قبلك ركض نص الدرب قصر. جبل من يوم صرنا ونضل حد الموت، واللي يصعد علينا يريد ما يقدر. لا على كيفك مش، لا تسحق على الصوح، مو قبلك ركض نص الدرب قصر. جبل من يوم صرنا ونضل حد الموت، واللي يصعد علينا يريد ما يقدر. احنا البينا شارة من علي الكرار.
اي والله.
وداردنا نتنخم صيح يا حيدر. احنا الحسن عدنا وغيرة العباس، اذا نوجف ولك وقفت علي الاكبر.
الله اكبر. الله
احنا
الله.
الحسن عدنا وغيرة العباس، اذا نوقف ولك وقفت علي الاكبر. نوقف ولك وقفت علي الاكبر، مايك ما يخابط والنبع معلوم، واحنا السلسبيل وماينا الكوثر.
الله الله الله.
مايك ما يخابط والنبع معلوم، واحنا السلسبيل وماينا الكوثر. لا تخلينا نحكي ونكشف المضموم، دخلها مدثرة لا نطلع الدفتر. جدك ابن ملجم والورا بينين، فاسد مصدرك ومبين المصدر، واحنا حسين جدنا مصدر الايمان، لاجل الدين طاح وقدم المنحر.
الله الله الله.
احنا حسين جدنا مصدر الايمان، لاجل الدين طاح وقدم المنحر. اذبح ما تريد، اذبح ما تريد وخلهم يذبحون، وخل القامح حقدك بينا تتفجر. نظل احنا العلي وحسين والعباس الف وذرة اذا علقاع نتوذر.
الله اكبر، احسنت ما شاء الله.
خل القامح حقدك بينا تتفجر، اذبح ما تريد وخلهم يذبحون، وخل القامح حقدك بينا تتفجر. نظل احنا العلي وحسين والعباس الف وذرة اذا علقاع نتوذر. بتشينا الخناجر، بتشينا الخناجر والسيوف تلوج، اش ما قصت قصنا الوحدة خضر. بتشينا الخناجر والسيوف تلوج، اش ما قصت قصنا الوحدة خضر. بدمنا بدمنا العز توضى، بدمنا العز توضى ومسح فوق الراس، ويدري بغير دمنا الأرض ما تطهر، ويدري الثار قرب ووصل وقت الثار، وهسه بهالجريب ابن الحسن يظهر. هسه بهالجريب ابن الحسن يظهر.
سلام الله تعالى عليك يا سيدي ويا مولاي يا صاحب العصر والزمان. أشكرك جزيل الشكر أستاذ فرحان. أنا قبل أن تبدأ بقراءة هذه الأشعار أخبرت بأنك يعني أعددت بعض القصائد في مدح الإمام رضا عليه السلام، يا ريت أن تسمعنا أيضا هذه القصيدة في مدح الإمام رضا عليه السلام، وكلنا نشتاق إلى زيارة الإمام الرضا، فحلق بنا على تلك القبة الجميلة في مشهد المقدسة لو سمحت.
يا الله يا الله، احنا على رحاب ان شاء الله عشرة الكرامة.
يا الله بإذن الله.
قلت له مولاي مشتاق لك.
اي والله
مشتاق لك، شوق الندم نيبوس وجنات الورد، ومحتاز حضنك يا وطن مو حيل ذابح من البرد. يا ريحة الله بسايتك، يمك أخيم ما أرد حد ما أشم الريح تكلفني بعضاك الدافية.
أي أيوة والله
دعب اللي بسها وما برد لليوم شابع عافية. دعب اللي بسها وما برد لليوم شابع عافية. جيتك أنا ونخلة هلي مثل تهرو الحافية. عتها سوالف من زمن وكتابها مدون ضمة ومولح سواد عيونها شقد ما تعاين للدمة. لما جبتها بشاربي وصوني بيها شقد فلح وقالوا لي قل لهم التمر اي تحلفك بالملح من سلسبيلك رائدة لو قطرة في الظن هدوة ويا القبتك صار الشمس لهل استمى الشعب الضوة منقسم عليك بجدتك فاطمة وشيال اللوة أريدك تفسر لي حلم كم مرة بالنوم العسر قال لي ما لبسك هدم وأنا بعدها شبع بكي تفسير هيصير ابتسم هي الغزالة لقصتك شطيتها من طل سم هي الغزالة لقصتك شطيتها من طل سم منيدك أريد انطل اسم أنا ابن الأهواز الأبي أموت على ريحة علي أموت على ريحة علي أبوي هم عاشق علي خليت غادب قاعنة ثلثين من عمره قضى وخليت أمي تندعي قالت لي سلم عرضة
الله
قل أرضنا يابسة خليت أمي تندعي قالت لي سلم عرضة قل أرضنا يابسة قل سمانش حابسة يدعينا بزخة مطر ومسحات أبوك الحودبة تقل الظهر منها انكسر يا ابني اخذ عصاب تمصلاي يفرش هالصبح وجاب الضريحة واندعي ولبستهن دموعك جنح خلهن يغسلن قبته وقله قل لهم تنطر شارتك هي وأبوي بهالأمل يردون بس زيارتك
الله
يردون
الله.
بس زيارتك
أحسنت جزاك الله خير الجزاء
إن شاء الله يطلبنا الإمام الرضا بركاتكم يطلبنا الإمام الرضا
الله يبارك بيك الله يبارك بيك
كل المستمعين إن شاء الله
الله يبارك بيك يا فرحان يا بحر البيان شعرك نور وقولك جنان طبعا لست شاعرا ولكن أحببت أن أقول فيك ما أتمكنه هذا جهد متواضع طبعا شكرا لك أستاذ فرحان الأديب الولائي فرحان الكناني من خوزستان كان معنا ومع الشكر الجزيل له وإن شاء الله مزيد من التواصل في برنامج المنتدى الإذاعي من قبله ومن قبل سائر موالينا لأهل البيت عليهم السلام شكرا لك أستاذ فرحان نعم نعود إلى مشاركاتكم الأخت أم محمد من البحرين تكتب لنا قصة وتعنونها أحلى قصة تلميذ قال له أستاذه لن أعطيك الدرجة الكاملة حتى تحضر لي ترابا من الجنة قال يا أستاذ وتعطيني الدرجة الكاملة قال نعم ذهب التلميذ وأحضر له في اليوم التالي حفنة من تراب سأله المعلم من أين لك هذا التراب وكيف أحضرته قال جعلت أمي تمشي عليه ثم جمعته وأحضرته وكما أخبرتنا يا أستاذ الجنة تحت أقدام الأمهات بكى المعلم وأعطاه الدرجة الكاملة رب اجعل رضا أمي هو أول غاية تهبني إياها في هذه الدنيا اللهم اجعل أمي وأم كل من يسمع هذه الفردوس الأعلى من الجنة يا رب اللهم آمين وشكرا جزيلا للأخت أم محمد من البحرين وتحية لجميع الأمهات ونسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة للماضيات من الأمهات والتوفيق والسداد لجميع الأمهات حياكم الله وحيا الله الأخت أم محمد من البحرين على هذه القصة الجميلة طيب بين يدي مشاركة الأخ عارف من اليمن يتحدث عن حقائق مهمة وصحية عن النوم وقت النوم الكافي للحفاظ على صحتنا العقلية وأدائنا المعرفي هو 7 ساعات الكثير من النوم يعني نوما متقطعا، وبالتالي نوعية رديئة. هناك صلة بين النوم السيء وضعف الأداء المعرفي مثل الانتباه البصري والذاكرة. هذه الحقائق طبعا مهمة بالنسبة لي، خاصة بالنسبة للطلاب وهم يستعدون للدخول في الاختبارات نهاية السنة. البعض منهم جمع كل تكاليفه وواجباته واستحضاره ومذاكرته للدروس في ليلة الامتحان، وهذا طبعا شيء غير مطلوب وغير صحيح، وبالتالي سوف يؤدي إلى ضعفه أو قلة نومه، وهذا أيضا يؤدي إلى قلة الانتباه وضعف الذاكرة. نعم، عودة إلى مشاركة الأخ عارف، يقول اضطراب النوم العميق يعزز التراكم الدماغي لبروتين بيتا إيميلود أو إيميلويد الذي يسبب مرض الزهايمر. والنقطة الأخيرة، الكبار الذين ينامون أقل من 6 ساعات في الليلة مهددون بالإصابة بالخراف. نعم، دمتم بالصحة وعافية، وشكرا للأخ عارف من اليمن على هذه المشاركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآل الطيبين الطاهرين. تحياتي إلى كافة مستمعي ومستمعات إذاعة الطهران القسم العربي برنامج المنتدى الإذاعي. سوف أتحدث لكم وباختصار اليوم عن أهم المراقد الدينية في محافظة واسط والأماكن السياحية. طبعا تعتبر محافظة واسط من المحافظات التي تكثر بها الأضرحة والمزارات الدينية، منها ضريح التابعي سعيد بن جبير رضوان الله عليه، ويبعد 40 كيلو عن محافظة واسط مدينة الكوت، ويقع في مدينة الحي، ويرتاده الزائرين من كل محافظات العراق ومن كل دول العالم. كذلك مرقد السيد تاج الدين، وهو لديه شمس الدين وشرف الدين من ذرية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ويقع على بعد 150 كيلو متر عن محافظة واسط مدينة الكوت، قرب طريق كوت بغداد في منطقة الحفرية، وله مزار كبير يرتاده الزائرين من كل مكان، وهو أبو الفضل تاج الدين محمد اللاوي ابن محمد ابن مجد الدين. ولد في الكوفة، ولكن ولم يذكر تاريخ ولادته. كذلك مرقد أبو الوفاء في منطقة البسوقية، واسمه محمد الوفي من أولاد الإمام الكاظم عليه السلام. كذلك مرقد السيد محمد أبو الفوانيس، ومرقد السيد أبو الحسن السابسي في منطقة الأنوار. ومن المناطق السياحية الجميلة تنتشر في محافظة واسط معلم سياحي جميل، وهو سدة الكوت التي بنيت على نهر دجلة عام 1936، وتعتبر منطقة سياحية جميلة على نهر دجلة الخالد. كذلك توجد فيها آثار واسط الشهيرة وبوابة واسط الأثرية. كذلك توجد منطقة سياحية جميلة في منطقة بذغة وجصان على حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي منطقة جبلية جميلة جدا. كذلك توجد في محافظة واسط فيها أهوار الشويشة، ويقع نهر دجلة. عدنان بلشي كاظم، العراق، الكوت.
شكرا لأخ عدنان بلشي كاظم من الكوت على هذه المشاركة. ومعنا من اليمن الأخ أبو روح الله. السلام عليكم أبو روح الله، حياك الله، أهلا بك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا
ومرحبا،
بارك الله فيك، حياكم الله، تفضلوا.
حياكم الله، أهلا وسهلا، وحيا الله إذاعة الطهران والعاملين في إذاعة الطهران ومستمعي إذاعة الطهران. نحييكم من يمن الإيمان والحكمة. وموضوع اليوم الذي نحب الكلام عنه هو عن رضاء الوالدين. يقول الله سبحانه وتعالى: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين تقبلوا عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أكل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وما استغيثان الله وإلك آمن إن وعد الله حق ويقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. رضاء الوالدين يتركز عليه سعادة في الدارين في الدنيا والآخرة. وقد ربما يفهم المطلع من هذه الآية عندما قال حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة 40 سنة قال ربي أوزعني أشكر نعمتك. فلنحمل أن أبوه يعني أنه وجد لأبيه وعمره 15 سنة عمر الأب. فإذا بلغ عمر الولد 40 سنة سيكون عمر الأب 55 سنة. فمن هذا السن ينبغي أن يعرف الولد أن أبوه يعني قد يمكن أنه قد دخلت السن التي يريد الله سبحانه وتعالى أن ننظر إليها أنه قد بلغ الكبر. قد يكون هناك آراء مختلفة. بل يحرص على أن لا يخالف والديه في هذا السن سن 55 فما فوق. وأن لا يقف له ند وأن لا يعترض عليه وأن يكون له مطاوعا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي على والدي بالإسلام وعلى أن أوجدتني لهما ولدا صالحا وعلي أن أشكر ذلك أن أبديت لي والدي كي أسعد برضاهما وبطاعتهما وبامتثال أوامرهما. فمن هنا نلفت النظر أنكم قد يكون الكثير أبوه قد بلغ 55 عام أو 60 عام وهو ما زال في معاندة الله أو لوالده أو لكذا. فنوصي بقراءة دعاء علي بن حسين عليه السلام والدين كما يقول اجعلني علي بن حسين عليه السلام الإمام أبو الإمام زيد وأبو الأئمة ربي أبو قال واللهم اجعلني أبهما بر الأم الرؤوف وأخاف وأهابهما مهابة السلطان العسوف واجعل رضاهما إلي حبب إلي رضاهما إلى آخر ذلك الدعاء العظيم. ففيه منهجية لكيف التعامل مع الوالدين. نعم
نعم بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك أبو روح الله من اليمن. فالواقع التركيز على هذه الأمور وهذه القيم الأخلاقية الفطرية والقرآنية حقيقة من الضروري أن نركز عليها في هذا العصر في ظل ما يروج له الغرب من تحريف لمفهوم الأسرة في ما يروج له في تحريف يعني في النشر للحالات الشاذة. يجب حقيقة أن نركز أن ندعو إلى الاحتكام إلى القرآن الكريم إلى الدعوة دعوة أنفسنا ودعوة الآخرين إلى التركيز على هذه القضايا الفطرية التي يعني حقيقة تنبع من صميم الفطرة الإنسانية في احترام الأم في احترام الأب في طاعة الأبوين طبعا في غير معصية الله. هذه من الأمور المهمة ومن الواجب حقيقة أن نبرز هذه الأمور نركز على هذه الأمور ونسعى من خلال هذا مواجهة كل تلك المحاولات التي يسعى الغرب إلى بثها في مجتمعاتنا من خلال مختلف وسائل الإعلام. أنا أشكر مرة أخرى الأخ أبو روح الله من اليمن على هذه الالتفاتة المهمة كما أشكر الأخ عدنان قبل الأخ أبو روح الله أشار أيضا إلى بعض من أهم المراقد للسادة الأطهار للمنتسبين لسلسلة السادة الكرام. وحقيقة هناك دعوة أطلقها السيد الخامنئي حفظه الله قبل سنين في أن تتحول هذه المراقد إلى مراكز أو بحسب تعبيره إلى أقطاب ثقافية يعني لا يكون فقط هناك مزار يأتي الناس ويعني يتبركون يزورون ويصلون وما إلى ذلك بل أن تتحول كل تلك الإمكانيات التي تخصص لهذه المزارات أن تتحول إلى أقطاب ثقافية أن تكون هناك برمجة أو برامج تعليمية تثقيفية ولو مثلا لبضع ساعات لساعات معينة أو أن تكون هناك مراكز تابعة لهذه المزارات وتقوم ببث فكرة القرآن الكريم وفكر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أيضا أشكر الأخ عدنان على المشاركة في برنامج المنتدى الإذاعي. ابقوا معنا أحبتنا الأفاضل، نعود بعد لحظات. حياكم الله، نستمع إلى مشاركة الأخت الفاضلة هدى الرحمة من البحرين، بعثت لنا بمشاركة صوتية نستمع إليها.
الزواج رحلة مشاركة لا معركة كبرياء. في الزواج لا مجال لتعظيم الذات ولا مساحة للتعالي. الخلافات جزء طبيعي من أي علاقة صحية، المهم هو كيفية إدارتها بوعي واحترام. الاحترام وقت الغضب أهم من وقت الرضا، فالكلمات قد تضاعف الجراح أو تداويها. الزواج توازن بين القبول والعمل المشترك. عندما اخترت شريك حياتك اخترته بعيوبه ومميزاته، تقبل وابدأ العمل معا على التحسين. الحلول الوسطى الواقعية هي التي تجعل الزواج يستمر وليس البحث عن المثالية. الزواج يعني التنازل مقابل الاطمئنان. هو يتنازل عن جزء من حرياته وهي تتنازل عن بعض راحتها ليصنع سويا حياة مليئة بالثقة والأمان. العطاء المتبادل هو أساس الحب. الرجل يحتاج التقدير والاحترام، والمرأة تحتاج الأمان والإكرام. العلاقة الزوجية الناجحة تحتاج إلى شخص يثق وشخص لا يخيب الظن. هدى الرحمة، البحرين.
أحسنتم، شكرا للأخت هدى الرحمة من البحرين. إن شاء الله نتمنى أن نشهد يعني الإقبال على مسألة الزواج، ونحن حقيقة نعاني مشكلة في الأرقام التي تعلن رسميا. هناك يعني عزوف عن هذه الحالة وهذه السنة الفطرية، السنة النبوية. ولربما أول مشكلة التي يواجهها الأفراد عندما يمتنعون عن الدخول إلى هذا المشروع هي مسألة عدم القبول بالاختلاف بين الأفراد. يعني يقول يجب أن يكون الطرف المقابل سواء الولد أم البنت، يعني أن يحصل على 100% من الخصائص التي أنا أريدها. فهذه حقيقة يعني إلغاء للتعددية. أنا يجب أن أقبل بالتعددية، يجب أن أقبل بالاختلاف في الفكر، في يعني سائر الخصائص، وبالتالي يعني أحاول أن أنسجم. لا أنسى حقيقة هذا الكلام للسيد الخامنئي حفظه الله عندما قرأ عقد القران لشابين جاء إليه ليقرأ لهما يعني عقد القران، فقال لهما اذهبا وتفاهما، اذهبا وتفاهما. يعني التفاهم هذا هو يعني سر خلود الزواج، سر البقاء أو كتابة البقاء للحياة الزوجية، أن يكون هناك يحصل هناك تفاهم بين الزوجين. وإلا مسألة الاختلاف هذا شيء طبيعي جدا، ولكن نحتاج إلى تحقيق أكثر أو أكبر مستوى من الخصائص، وبالتالي نتوكل على الله وإن شاء الله يعني يتم الزواج. أشكر مرة أخرى نعم الأخت هدى الرحمة على هذه المشاركة. نعم الأخت زينب البحراني من القطيف تكتب لنا في صباح يوم الأحد: أرزقنا يا الله حلو الحياة وخير العطاء وراحة البال ولباس العافية وحسن الخاتمة. حديث عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله: حب آل محمد يوما خير من عبادة سنة، ومات عليه أو ومن مات عليه دخل الجنة. نعم، طبعا الحديث من كتاب الكافي. لو كان للكلام عطرا أو عطر لكان الصلاة على النبي أجمل العطور. وآخر مشاركتي دعاء لمقدمي البرامج والكادر الإذاعي، متعكم الله بالصحة والعافية، وبث في نفوسكم الطمأنينة، وملأ قلوبكم بالسعادة، وأيامكم بالراحة، وأعمالكم بالبركة. وتحياتي لكم من أرض القطيف بلادي والولاء وطني. شكرا لزينب البحراني، أحسنتي، كنت معنا من القطيف. تقول في هذا اليوم أمير وحيد لا علياء ولا شيماء، خير إن شاء الله. نعم هو خير إن شاء الله، يعني خير، نعم هذا هو هذا هو فحسب. شكرا لزينب البحراني المتابعة والمدققة في البرنامج. نعم شكرا لزينب البحراني. طيب هناك أيضا مشاركة وبصمة صوتية من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إليه.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. حكمة أو حكم، سئل حكيم ما موت القلب؟ قال طلب الدنيا عن الآخرة. أمثال في الشجاعة، الشجاع من يخلق من اليأس أملا، لأن اليأس فيه طعم الموت والشجاعة طعم الحياة. أضف لي معلوماتك، كنية النمل يسمى أبو مشغول، صغير الصقر يسمى أبو فرناس، وابن الأرنب يسمى عكرمة. وأخيرا صفحات من التاريخ، 1967 للميلاد، ألقي القبض على المناضلة تشي جيفارا أثناء حربه ضد حكومة اليمينية البوليفية. وشكرا لك أستاذ أمير.
وشكرا جزيلا لك أخ صبحي عبد الحميد من الأردن. نعم، من دولة تشاد يشاركنا الأخ محمد، يقول ما هو السر في حذف ياء النداء قبل الدعاء في القرآن؟ تأمل الآيات، ربي أرني أنظر إليك، ربنا أفرغ علينا صبرا، ربي لا تذرني فردا، ربي إن ابني من أهلي، ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ففي مواطن الدعاء لم يرد في القرآن العظيم نداء الله تعالى بحرف المنادى يا قبل رب، وإنما حذفت في كل القرآن. السر البلاغي في ذلك أن يا النداء تستعمل لنداء البعيد، والله تعالى أقرب لعبده من حبل الوريد، فكان مقتضى البلاغة حذفها. أحسنتم، شكرا لهذه الالتفاتة القرآنية الأخ محمد من دولة تشاد. وإلى الكويت مع الأخت أم حسين، تقول إذا أردت أن يوقرك أحد فوقر غيرك، إذا أردت أن يرحمك أحد فارحم غيرك، وإذا أردت أن يسترك أحد فاستر غيرك، إذا أردت الناس أن يساعدوك فساعد غيرك، وإذا أردت الناس أن يستمعوا إليك ليفهموك، نعم فاستمع إليهم لتفهمهم. شكرا أم حسين من الكويت على هذه المشاركة التي تحمل الكثير من يعني المعاني، ويمكن الحديث عنه كثيرا، ولكن هي الكلمات يعني أعطت حق الكلام. نعم شكرا أم حسين على المشاركة. ومن البحرين الأخ محمد
يقول الكلمات كالبذور ولكنها تغرس في القلوب وليس الأرض، لذا احترس مما تزرع وراعي ما تقول، فقد تضطر يوما لأكل ما زرعته. كن عزيزا وإياك أن تنحني مهما كان الأمر، فربما لا تأتك الفرصة كي ترفع رأسك مرة أخرى. الوقوف على قدميك يمنحك مساحة صغيرة في العالم، لكن الوقوف على مبادئك يمنحك العالم كله. ليس كل ما تعرفه يريح قلبك، فبعض الأشياء أجمل لو بقيت مجهولة. وأخيرا يقول الأخ محمد: لا تكثر في حب شيء فتكون كالمزارع الذي أحب نباته كثيرا فسقاه كثيرا فمات وهو صغير. أحسنت، حكم رائعة بالفعل الأخ محمد من البحرين، أحسنت وشكرا جزيلا لك. وهذه مشاركة الأخت هدى من السعودية، قوله تبارك وتعالى: يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. أنا قبل أن أكمل قراءة هذه المشاركة، يا ريت الآية يعني كانت تكتب بشكل كامل، يعني ماذا قبل هذه الآية المباركة وماذا بعده، يعني استقطاء يعني جزء من الآية ربما يعني يجعلنا لا نفهم معنى الآية. على العموم إن شاء الله نراعي هذه يعني الملاحظة في اللقاءات القادمة، أن نأتي بالآية على أكمل الوجه. طبعا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، هذه قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. ما أعظم هذا الوعد الإلهي وما أبلغه من تطمين. الآية الكريمة تبث في القلب يقينا، نعم، أن ما مضى لا يؤسف عليه، أن ما مضى لا يؤسف عليه، فكل ما ينتزع منا إنما يمهد به لما هو خير وأبقى. نعم، فإن شاء الله شيئا بلغك إياه ولو كنت في أقصى الشرق، وأتى هو من أقصى الغرب. نعم، طبعا الآية من سورة الأنفال الآية 70، يعني الآية بشكل كامل: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. شكرا هدى من السعودية على هذه المشاركة. وهكذا انتهت دقائق برنامج المنتدى الإذاعي لهذا اليوم. لا يسعنا سوى أن نشكركم بجزيل الشكر والامتنان، ونتمنى لكم الصحة والعافية ودوام التوفيق. شكرا لطيب متابعتكم أحبتي الأفاضل، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحديثة عشرة الضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. ارتفاع حصيلة الضحايا حادثة انفجار ميناء الشهيد الرجائي إلى 18 شهيدا وأكثر من 800 مصاب. تعرض قاعدة نيفاتيم الجوية جنوبي الأراضي المحتلة لضربة بصاروخ يمني فرط صوتي. استمرار قصف الاحتلال الوحشي على غزة مع تسجيل العشرات من الشهداء والمصابين.